من أقوال الناس في حقن المرأة، وبيان ما يجب في هذين الأصلين، وبذكر الأدلة سمعا وعقلا على ما هو الحق، وتزييق شبهات الباطل، فتحقيق هذين الأصلين يكون بتجليته، بإيضاحه، وبيان الواجب فيهم، بيان الحق من الباطل، من أقوال الناس فيهم، بذكر الأدلة عليهما، ودفع الشبهات المعارضة لهم. لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، وكثرة الاضطراب فيه. ثم يذكر الشيخ الأسباب، أسباب يعني أهمية هذا الموضوع وضرورة تحقيق هذين الأصلين. إذا قلت الموضوع أو الأصلين، هل بينهما فرق؟ أهمية الموضوع أو أهمية هذين الأصلين أو أهمية تحقيق هذين الأصلين، ما في فرق، لأن الأصلين هما الموضوع. ويذكر لضرورة تحقيق هذين الأصلين أسباب حاجة كل أحد إليه، فكل أحد في حاجة ماسة إلى معرفة الحق من الباطل في هذين الأصلين، لأن بمعرفتهما قوام الدين. فالأصل الأول يتصل بمعرفة الله، وأحوج ما يحتاج إليه العبد ومعرفة الله هي أشرف العلوم. فصح أن كل أحد في حاجة إلى معرفتهما وتحقيقه، وهكذا الشرع والقدر، كل أحد في حاجة إلى معرفة الواجب في القدر والشرع جميعا، فكل أحد في حاجة إلى هذين، إلى تحقيق هذين الأصلين، لأن بهما يقوم الدين، تقيم دين العبد بمعرفة ربه ومعرفة شرعه وقدره. فعبادة الله ترتكز على هذين الأصلين، على معرفة الله وعلى معرفة شرعه. ومن الأسباب الاضطراب، الاضطراب في هذين الأصلين هي أيضا من الأسباب التي تؤكد العناية بتحقيق هذين الأصلين، لأن الأمر المشتبه والأمر الذي فيه الاضطراب، الاضطراب هو شدة الاختلاف، هذا الأمر مضطرب، أو هؤلاء مضطربون مختلفون اختلافا شديدا، فهذا يؤكد أهمية وضرورة العناية بتحقيق هذين بكثرة الاضطراب، لأنه مع كثرة الاضطراب يشتبه على أكثر الناس الحق بالباطل، يشتبه الحق بالباطل، وتخفى معالم الحق بسبب الاضطراب. ولهذا من لا بصيرة له ولا تحقيق عنده، إذا رأى مذاهب الناس وأقوال الناس وقف حاجة، أو أن ينجلب أو ينجلب إلى اتجاه من الاتجاهات الباطلة المنحنة. فكثرة الاضطراب من العوامل أو من الأسباب التي توجب العناية بتحقيق هذين الأصلين والبحث فيهما والكتابة فيهما وإيضاحهما للناس. طيب، وماذا من الاضطراب الذي وقع في باب أسماء الله وصفاته؟ ماذا حدث؟ حدث في هذه الأمة ما لا يحيط به القول، الناس قد تفرقوا واضطربوا في باب الأسماء والصفات اضطرابا عظيما، وتخبطوا وكثرت أقوالهم وجدلهم، فمن ناس معطل تعطيلا محضا، تقدم لكم هذا، وسيأتي ذكر بعض صور التعطيل ما بين أولئك من التباين، ما
نفس المعطلة هم مضطربون. المعطلة مضطربون.
فمنهم من كذا، منهم من ينفي أسماء الله وصفاته، ومنهم من ينفي الصفات دون الأسماء، ومنهم من ينفي البعض. وتفاصيل هذا يطول، لكل مسألة تجد فيها خوف. مسألة كلام الله، مسألة الاستواء، مسألة علو الله، مسألة المعية، مسائل على سبيل التقص، فضائل، مسألة الرؤية، الصراط، في مقابل المعطلة المشبهة. والكل قد توهم التشبيه، حتى المعطلة توهم التشبيه. فلذلك كان المذهب الحق في باب الأسماء والصفات، يعني كان المذهب الحق مثل البصير في الظلام الجامد، النور القليل والسراج الضعيف بسبب غلبة الأهواء وغلبة الباطل. يعني المذهب السلفي في باب الأسماء والصفات ما نسبته إلى المذاهب قليل، الملتزمون به. يعني حتى ذكر شيخ الإسلام إن كثيرا من نقلة المذاهب في باب كلام الله تجدهم وفي باب يذكرون المذاهب والأقوال ولا يذكرون مذهب السلف، بل مذهب السلف يدرجونه في مذهب المشبهة، لأن نفاس الصفات أو بعضهم يسمون مثبتة الصفات فالانصراف عظيم، يؤدي الانصراف إلى خفاء الحق، الخفاء. إذن الحاجة ماسة إلى العناية بتحقيق هذين الأصلين لإظهار الحق، لإظهار الحق وتبيين الناس ونشر بين الناس. سبب ثالث الشيخ يقول عنه، ومع أن أهل النظر، مع أن أهل العلم والنظر وأهل العبادة والإرادة لا بد أن يخطر لهم في هذا الباب من الخواص والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الله، أهل العلم والنظر وأهل العبادة والإرادة. الناس المنتسبون للدين صنفان، أهل العلم وفكر وأهل عبادة، يعني علماء وعباد، بقطع النظر عن الالتزام وعدم الالتزام. يعني هكذا هم يتصنفون إلى صنفين، أهل النظر وعبادة، يعني أهل علم ونظر وأهل عبادة وإرادة، مع الاستقامة أو مع الانحراف. فأهل السنة فيهم العلماء والعباد، خلال علماء وعباد، والطوائف فيهم العلماء والعباد، يمثل العلماء من أهل البدع، يمثل العلماء من أهل البدع أو أهل العلم والنظر طوائف المتكلمين، ويمثل أهل العبادة والإرادة من أهل البدع من المتصوف الصوفي. فالصوفية الأصل فيهم أنهم العبادة، لأن نبعاتهم عبادية، يعنون بالعبادة والسلوك، أرباب السلوك، يتسمون الفقراء، الفقراء الصوفية والفقراء، أهل العلم والإرادة من مختلف يعني الطوائف، لا بد أن يخطر لهم في هذا الباب، يعني في باب في هذين الأصلين، أي في باب الأسماء والصفات والقدر والشرع والقدر، لا بد أن يخطر لهم خواص وأن يقولوا أقوالا يحتاجون مع هذه الخواطر والأقوال والآراء التي تعد لهم، يحتاجون إلى تمييز الحق من الباطل من تلك الخواطر، لأن الخواطر والخلجات النفسية في هذه المسائل منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، والأقوال التي يتفوه بها هؤلاء أو هؤلاء هي منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. فقد يكون في عند هؤلاء، فهذا الغالب، الغالب ان الطائفة الواحدة يكون عندها جانب حق وجانب باطل، وفي مقابل ذلك كذلك، فتكون الطائفتان قد جمع كل منهما بين الحق والباطل، فيكون ما عند هؤلاء من يعني من الباطل الذي خالفهم فيه أولئك يكون الحق عند من خالف، فالحق في مخالفة الباطل، فما خالف الباطل فهو الحق. لا بد أن يخطر لهم في هذا الباب من الخواطر ما يحتاجون معه، والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. يحتاج الإنسان في نفسه إلى أن يعرف الحق من الباطل من خواطر نفسه. الجاهل تخطر في نفسه الخواطر فلا يميز، يمكن أن يتقبل أشياء من خواطر نفسه، لا يميز بين ما هو من النفس الأمارة بالسوء أو من إيحاء الشيطان وبين ما هو من لمة الملك ومن الإلقاء الإيماني الذي يكون في نفسه، حتى يتبصر الإنسان بما بعث الله به رسوله. فكتاب الله وسنة رسوله، تبصر في كتاب الله وسنة رسوله يحصل به التبيين، يحصل بها الفرقان. هذا هو السبب الثالث، أن أهل العلم والنظر، يعني أن أهل الدين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، نعم لا بد أن تخطر لهم خواطر وأن يقولوا أقوالا يعني منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، فيحتاجون عند ذلك إلى ما يميزون به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. وسبب رابع وهو كثرة من خاض في هذا الباب بالحق تارة وبالباطل. خاض الناس، خاضوا في الأسماء والصفات، والخوض هو الكلام أكثر ما يطرق عليه، أكثر ما يطرق الخوض على الكلام بالباطل أو بغير علم.
أيوه السلام.
أكثر ما يطرق عليه اسم الخوض على الكلام بالباطل وبغير علم، وقد يطرق على يعني جنس الكلام أو الكلام ولو بحق، مثل فخاض الناس في أولئك، خاضوا يعني تكلموا، فهم يقال أنهم تكلموا بالباطل، تكلموا كلام لا عيب عليهم فيه لأنهم يتحقهم، يقول لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين صحبوا رسول الله، كذلك يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون من ترى. يقول وكثرة من خاض، ولا سيما مع كثرة من خاض في هذا الباب بالحق تارة وبالباطل تارات، أكثر خوض الناس في أصول الدين خوض بالباطل، الكلام في أصول الدين بل الكلام في الدين بغير علم هذا كلام بالباطل، أو الكلام فيه على أسس فاسدة، على أسس بدعية، على أسس من التعصب أو أسس من التقليد الأعمى، أو الكلام على أسس مثلا عقلية محضة أو فلسفية، هذا كله الكلام في بابها، الكلام في أسماء الله وصفاته، العصمة في ذلك هو أن يكون على نور من كتاب الله وسنة الله، الكلام فيها في حدود ما جاء في كتاب الله، أن يوصف الله بما وصف الدين أنت وصفه به رسوله، والوقوف عند حد ما ورد، فلا يتجاوز القرآن والحديث ولا يبحث عما لا سبيل إلى معرفته، ما استأثر الله به لا يسأل عنه. أكثر الناس يخوض في قضايا الدين بالبعض، والقليل من الناس يلتزم الحق في الحكم والدليل، بعض الناس يكون محقا في الحكم مبطلا في الدليل، يعني الدليل مبطل، واحيانا يكون محقا في الدليل وغالطا في الحكم، تارة يكون كل من الامرين مبطلا. فالواجب هو اتباع الحق في الحكم وفي الدليل. ففي الاستدلال يجب التعويل على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك المعقول الصريح. النصوص أرشدت إلى الأدلة، إلى الأدلة العقلية الحق، والحكم الصحيح هو موجب الدليل الصحيح، ولا سيما مع كثرة من خاض في هذا الباب بالحق تارة وبالباطل تارات ومرات كثيرة. هذا يدعو إلى العناية بهذين الأصلين وتحقيقهما ومعرفة الحق من الباطل فيهما، لأن أكثر الناس خاضوا فيهما بالباطل. والسبب الأخير من الأسباب الموجبة للعناية بهذين الأصلين وتحقيقهما وإيضاحهما كثرة ما يعتل القلوب من الشبه. الشبه ما يشتبه فيه الحق والباطل. الشبه توقع في الضلال وتصرف عن الحق، يشتبه فيها الحق. الشبه تكون من سمعية وتكون عقلية عقيدة، القياس الفاسد من الشبه، القياس الفاسد من الشبه في القضايا الاعتقادية وفي القضايا العملية، الأقيسة الفاسدة في العلميات أو العملية شبهة. أما تعلمون إن المعطلة لهم شبهة؟ شبهة كقولهم مثلا إن إثبات الصفات الثالثة التشبيه، والتشبيه الله تعالى منزه عن التشبيه. إذن هم قصدوا بهذا بنفي الصفات ماذا؟ التنبيه. إذن هذه شبهة أوقعتهم في هذا الباطل، أوقعتهم في ضلال بعيد. المشركون لهم شبه، يعني عباد القبور ما شبهتهم أن الصالحين لهم منزلة عند الله، الصالحون لهم منزلة، الصالحون يسمعون وهم في القبور يسمعون كلام من يناديهم من قريب أو بعيد، وهم لهم منزلة عند الله. وإذا فالمعقول في نظر أولئك أن تعظيم الصالحين يوجب يحملهم على الشفاعة لمعظميهم لعابديهم، قياسا على الملك من البشر يكون له الوزراء والمقربون. ففي التقرب إلى الوزير تقرب إلى الملك، لأن الوزير يرفع الحوائج ويبلغ الملك ويشفع ويؤثر على الملك. تعالى الله عن قول الجاهلين والمفترين علوا. شبهة باطلة، يكون هناك شبهات نقلية مثل الأحاديث الموضوعة، هذه يتمسك بها أهل الباطل. أحاديث موضوعة، أحاديث ضعيفة تخطر، شبهات تخطر بالبال، يعني هناك شبهات تكون مسموعة الشبهة، وشبهات تكون عقلية تخطر على البال، أو تسمع أيضا تلقى يلقيها بعض الغالطين أو بعض الشياطين من شياطين الإنس. ولا نعم، ومع كثرة الشبه ومع ما يعتل القلوب من الشبه التي توقعها في أنواع من هذه الخمسة أسباب، حاجة كل أحد إلى معرفة هذين الأمرين لتوقف قيام الدين على ذلك. كثرة الاضطراب، كثرة من خاض فيهما بالحق، بالحق تارة وبالباطل تارة، كثرة الشبه، ما يخطر لأهل العلم والعبادة من الخواطر وما يقولون من الأقوال التي يحتاجون إلى التمييز بينها. هذا هو المقطع الذي قرأناه، تضمن ذكر سبب التأليف وذكر الموضوع الذي عليه مدار البحث وذكر الأسباب الموجبة
للعناية بهذين الأصلين وضرورة تحقيقهما وبيانهما وتدريبهما. والله مع أن مقدمة أيضا مما اشتملت عليه المقدمة الكلام في الفرق بين الأصلين، والشيخ في هذه الجملة وما بعدها يتعرض للمقارنة بين الأصلين، يقارن بينهما، والمقارنة يعني تتضمن ذكر يعني بعض الفروق بين الأصلين التوحيد والصفات والشرع والقدر. يذكر الفرق الأول الذي يمكن نسميه الفرق الأول، الفرق بينهما من جهة نوع الكلام. نوع الكلام، الكلام عند النحاة والبلاغيين عند أهل اللغة المتكلمين في النحو والبيان يكون ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء، وكذلك عند المتكلمين في الفقه خبر وإنشاء. والخبر هو ما يحتمل، يقول هذا تعريف المعروف، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. فالخبر نوعان، إما نفي أو إثبات، خبر نفي أو إثبات، ويقتضي التصديق أو التكذيب. فالمخبر هو الذي يمكن أن يقال له إيش يقال له؟ صدقت أو كذبت. فالخبر دائر بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وهذا أمر فطري يعرفه الناس. يعني لو قلت الواحد قم أيقول لك صدقت؟ ما يقول. لكن لو قلت فلان ليس بقائم ليس بحاضر يمكن أن يقول صدقت أو كذبت. والإباحة بين ذلك لأنها إذن، وهي تتضمن يعني الأمر باستباحته، وإذا حللتم فاصطاد، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالطلب إما طلب محبوب أو طلب ترك مبغوض. يقول الشيخ نفيا وإثبات، الأمر والنهي أو الطلب فيه نفي وإثبات، إذن طلب، مع أنكم نص كذا فيه نفيا وإثباتا في الطلب، فالطلب فيه نفيا وإثبات. هذا يشكل من ناحية أنه كأنه يختلط بالخبر، لكن الواقع أن الطلب يتضمن النفي والإثبات من حيث المآل، حيث المآل والمقصود. فمقصود الطلب، فمقصود الأمر أليس هو الوجود، ومقصود النهي العدم، هذا هو حقيقة النهي. لكن الخبر هو إعلام بثبوت ما هو ثابت على الصدق أو بنفي ما هو منتفي في الواقع، أنه إخبار عن شيء ثابت في نفس الأمر أو منتفي في نفس الأمر. أما هذا فهو يطلب ثبوته أو يطلب عدمه، قد يكون يعني بل الموجود يعني الحاصل لا يؤمر به، يقولون تحصيل الحاصل وإيجاد الموجود، يقولون المنطقيون يقولون إيجاد الموجود ممتنع، يعني موجود معنى إيجاد، الإيجاد يعني يقتضي أنه قبل ذلك معدوم. إذا الكلام ينقسم، هذا الانقسام وهذا التقسيم معروف عند الفقهاء كما ذكر الفقهاء. يقول الشيخ في كتاب الأيمان يذكرون إن الخبر، إن الكلام قسمان خبر وجه، ففيه الحلف على ماضي، هذا خبر، إذا قلت والله لقد فعلت كذا، وفيه الحلف على مستقبل، والله لأفعلن كذا. أيهما اليمين المكفرة؟ ها؟ لا فعلن. أما الأولى فهي إن كانت صدقا فلا حياة فلا إشكال، وإن كانت كذبا فلا كفارة، كذب لا يكفره إلا التوبة. يقول والله لقد فعلت، هذا خبر، إذا كان الأمر بخلاف ذلك كان كذبا، وحينئذ تجب التوبة. على ضوء هذا التقسيم للكلام نقول الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب. نتأمل سورة الإخلاص، ما نوع جملها، ما نوع جمل سورة الإخلاص، سورة الإخلاص ما نوع جملها من حيث نوع الكلام؟ كلها خبر،
هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. آية الكرسي جملها خبرية، الله لا اله الا هو الحي القيوم، خبر. لا تأخذ سنة ولا نوم، خبر. نفس له ما في السماوات وما في الارض، خبر. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، هذا نفي واثبات، نفي واثبات. الى قوله وهو العلي العظيم، خبر. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جملة خبرية. وفي الكلام العادي تقول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، الله غفور رحيم، الله لطيف بعباده. فإذا أردت أن تذكر أسماء الله وصفاته فكل الكلام يكون من قبيل الخبر. فالكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. وكل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عنه به رسوله فهو حق وصدق. أما الكلام في الشرع والقدر فقدم أن المراد بالشرع الأوامر والنواهي. في هذا المقام المراد بالشرع الأوامر والنواهي، فهي من باب الطلب. ننظر نجد من الشواهد على ذلك التي توضح هذه الحقيقة، نجد قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر ونهي. وهذا رأس الشرع، رأس الشرع الأمر بعبادته تعالى وحده لا شريك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وخذ قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذه من نصوص الشرع وهي من باب الطلب. وفي النهي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم، لا نعم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقربوا الزنا ولا تقفوا ما ليس لك به علم. هذه كلها نصوص الشرع، أوامر ونواهي من باب الطلب. نعم قد يتضمن الخبر طلبا أو يستلزم، وقد يتضمن الطلب خبرا، لكن الآن العبرة يعني بما هو الأصل كما هو مقرر في علم المعاني. وعند النحاة إن الجملة قد تكون خبرية لفظا، إنشائية معنى، إنشائية في المعنى. إذا قلت فلان رحمه الله أنت تخبر؟ أنت تخبر؟ لا، أنت تطلب. هذا يساوي اللهم ارحمه. إذن الجملة خبرية في اللفظ، إنشائية طلبية من جهة المعنى. وهكذا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا خبر لكن يتضمن أدوا الأمانات إلى أهلها. وعليكم السلام. طيب يمكن أن يقول قائل واضح بالنسبة للفرق بين يعني نصوص الأسماء والصفات ونصوص الشرع، لكن القدر تجد يعني هذا الفرق إنما لوحظ فيه يعني جانب الشرع والكلام والحديث عن المقارنة، المقصود المقارنة بين هذين التوحيد والصفات والشرع والقدر. فهذا الفرق يعني هو أكثر ما يظهر فيه نصوص الشرع. أما نصوص القدر فهي في الحقيقة يعني خبرية، لأن القدر هو قدرة الله وعلم الله ومشيئته سبحانه وتعالى. ولكن ذكر القدر مع الشرع لتعلق كل منهما بأفعال المكلفين. هذا ما يتصل بما تقدم من الفرق بين هذين الاثنين من جهة نوع الكلام فيهما. نوع الكلام في التوحيد والصفات، نوع الكلام في الشرع والقدر. نعم، تفضل يا عبد الله. اللي بعد
بين الأصلين من جهة نوع الكلام يذكر بعد ذلك الواجب في هذين الأصلين، وهو عندي أنه يتضمن تنبيه على الفرق أو على فرق من جهة الواجب فيهما، الواجب في هذين. يقول إذا كان كذلك، إذا كان الأمر كما ذكر من الفرق بينهما من جهة نوع الكلام، فالواجب على العبد أن يثبت ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، وينفي عنه ما يضاد ذلك، ما يضاد هذه الحال. نصوص الخبر دائرة بين النفي والإثبات. الواجب على العبد التصديق، والتصديق تصديق خبر الله وخبر رسوله بإثبات ما أخبر الله لثبوته، وبنفي ما أرشد إلى نفيه. فالواجب على العبد أن يؤمن لما أخبر الله به، وهذا الإيمان ماذا يقتضي؟ ماذا يتضمن؟ يتضمن إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال. هذا هو التصديق. التصديق في إثبات ما أخبر الله بثبوته، وينفي عنه ما يضاد هذه الحال، يعني بأن ينفي ما يضاد صفات كماله. هذا هو الواجب على العبد في الأصل الأول. الواجب على العبد فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه به رسوله الإيمان، وهو ويكون بإثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، وبنفي ما يضاد ذلك. ويجب عليه في أحكامه، ولا بد للعبد، لا بد للعبد في أحكام الله من أن يثبت خلقه المتضمن، المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. الأحكام أحد، أحكام الله نوعان، أو الحكم، حكم الله نوعان، حكم كوني وحكم شرعي. حكم الكوني والحكم الشرعي. لا بد للعبد في أحكام الله من أن يثبت الأمرين جميعا، أن يثبت أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية. تجدون النصوص التي فيها ذكر حكم الله منها ما يتضمن ذكر الحكم الكوني، ومنها ما يتضمن ذكر الحكم الشرعي. وهذا نظير تقسيم الإرادة المعروف للجميع. الإرادة نوعان، الإرادة المضافة لله نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الحكم المضاف لله نوعان، نعم، كوني وشرعي. وهكذا يجري هذا التقسيم في معان عديدة، مثل الإرسال، ومثل التحريم، التحريم الكوني والتحريم الشرعي. التحريم الشرعي من شواهده حرمت عليكم أمهاتكم، والتحريم الكوني مثل ايش التحريم الكوني؟ ها؟ شو تقول تحريم ايش؟ لا يا مثل وحرمنا عليه المراضع، يعني موسى عليه السلام كلما عرض عليه ثدي امرأة لم يقبل، منع التحريم المنع، فموسى ممنوع، لكن منعا كونيا. الإنسان إذا أصيب بمرض، أصيب بمرض وأصبح لا يأكل هذا النوع من الطعام، حرم عليه ولا ما حرم عليه؟ حرم عليه تحريما كونيا، لكن الطعام المحرم الذي يشتهيه الإنسان أو الشراب هذا محرم تحريم شرعي، هو قادر على أكله وتميل نفسه إليه ولكنه ممنوع منه شرعا فيتركه لله. الحكم الشرعي تسائل الأحكام الشرعية من وجوب يعني الواجبات والمحرمات والإذن والإباحة كلها أحكام شرعية، ذلكم حكم الله يحكم بينه. يعني يمكن يدخل فيه مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه أقرب ما تقولنا من شواهد الحكم الشرعي لأنها جاءت تبييلا للأحكام الشرعية. نعم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينه. نعم وإذا حكمت نعم بس هذا صحيح في الحكم الشرعي لكن يتعلق مضافر أمر الله وذلك بالإيمان بأن الله أمر عباده بطاعته ونهاهم عن معصيته فيؤمن حينئذ بالشرع والقدر جميعا. نعم بعد وهذا يتضمن نعم
وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له فهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون وهم وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
يقول الشيخ وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد في الإرادة والقصد والعمل مش بعدها. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقدر، قوله هذا إشارة إلى الإيمان بالشرع والقدر، الإيمان بالشرع والقدر الأصل الثاني يتضمن التوحيد في العباد، والأول الذي هو التوحيد والصفات يتضمن التوحيد في العلم والقدر. إذن يمكن أن نقول إن هذا فرق بين الأصلين، إن الأصل الأول التوحيد والصفات يتضمن التوحيد في العلم والقول، الثاني الإيمان بالشرع والقدر يتضمن التوحيد في العبادة. وهذا الكلام يعني أن التوحيد نوعان، أن التوحيد قسمان، توحيد في العلم والقول والتوحيد في العبادة، ولهذين النوعين عبارات يعبر بها أهل العلم عن التوحيد. التوحيد ينقسم إلى قسمين أو ينقسم بالطريقة الأخرى المشهورة ثلاثة أقسام، والمآل واحد، يعني قلنا التوحيد ثلاثة أو قلنا التوحيد نوعان، المآل واحد، إنما هو اختلاف في الطريقة. تقديم التوحيد باعتبار ماذا؟ التوحيد بعض الناس ربما أنه يستنكر، الناس الذين يعني
يتبرمون من الكلام في التوحيد ويتبرمون من نقدهم في التوحيد. وهذا التقسيم منين؟ لو رجعنا يعني للنصوص او لكلام الصحابة او كلام التابعين ما نجد التقسيم. هذا تقسيم توحيد ينقسم، هذا نوع. لكن هذا التقسيم هو في الحقيقة من نوع المسائل المستنبطة من النصوص ويشهد بها كذلك الواقع. التوحيد معناه جعل الشيء واحدا او اعتقاد الشيء واحدا كما لا. فتوحيد الله اعتقاد انه فرد لا شريك له، انه واحد لا شريك له، احد لا شريك ولا مثيل. طيب هذا التقسيم باعتبار ايش؟ باعتبار متعلق التوحيد. الله تعالى يجب اعتقاد انه متفرد متعلق التفرد، متفرد في، اذا ذكرت ما بعدها يظهر التفصيل. فافراد الله باسمائه وصفاته بنفي الشبيه والشريك يطلع عندك. نعم. توحيد الله، افراد الله، الايمان بتفرد الله بالخلق والتدبير والتصرف في الوجود بالعطاء والمنع والهدى والضلال والخفض والرفع، افراد الله بذلك هذا هو التوحيد. افراد الله في بافعال العباد، افراد الله بالعبادة باعتقاد انه مستحق للعبادة وحده، هذا هو توحيد العبادة. اذا التقسيم يرجع الى متعلق التوحيد، توحيد الله في كذا. والله تعالى يجب افراد الاعتقاد انه فرد وانه واحد في ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته، فلا رب غيره ولا اله سواه. ونحتاج إلى هذا التقسيم لبيان مجالات التوحيد، لنعرف مجالات التوحيد، أنه يجب علينا أن نفرد الله وأن نوحد الله في ذلك كله، في هذه المجالات كلها. ولنميز أيضا، نميز واقع الناس في التوحيد. فمن الناس من يكون موحدا لله على الحقيقة وهو الموحد لله في كل جوانب التوحيد، في كل جوانب التوحيد، وآخر موحد لله في شيء وهو مشرك في شيء. وهذا واقع كثير من الأمم التي تقر بوجوده وربوبيته تعالى وبأنه الخالق المدبر للوجود، ولكنها تصرف العبادة أو تتوجه بالعبادة لغيره. إذن المشركون الذين ذكرهم الله في القرآن يقرون بأحد هذه الأنواع، يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم ينكرون توحيد العبادة وينحرفون في توحيد العبادة. إذن بمراعاة هذا التقسيم حصل أننا ميزنا بين الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله، هذا منكر للوحدانية بل منكر
لوجود الرب مطلقا. ومن انكر وجود الله انكر التوحيد بطريقه الاولى. ليس هناك شيء يوحده او شيء يوحده، لكن هذا المشرك نعرف انه مؤمن من وجه وهو مشرك، وايمانه هذا لا ينفع. طيب المشرك الذي يعبد مع الله غيره عنده ايمان؟ عنده ايمان المشرك؟
لا،
الا عنده ايمان لكن ايمان غير معتد. وما يؤمن اكثرهم بالله ايمان ما كل ايمان. الايمان النافع هو الايمان الشرعي الذي يجري على وفق الشرع، ايمان بربوبيته تعالى وحده مع الكفر بإلهيته ومع الشرك به في العبادة ما يمكن. اليهود والنصارى ما عندهم إيمان بالله؟
لا.
يؤمنون بالنبوات؟ عندهم إيمان؟
لا.
ولكن لا ينفعهم هذا الإيمان مع تكذيبهم بالرسول عليه الصلاة والسلام. فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض فهو كمن كفر بالجميع. الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون. وتقسيم التوحيد الى ثلاثه يرجع الى تقسيم التوحيد الى نوعين فلا مشاحنه في الاصطلاح. التوحيد أقول إنه يعبر عن نوع التوحيد بعبارات، فتوحيد الأسماء والصفات يعبر عن بالتوحيد العلمي، التوحيد في العلم والقول كما أمرت، ويعبر عنه بالتوحيد العلمي الخبري، أو يقال التوحيد في المعرفة والإثبات. الآن إذا قلنا ما المراد بالتوحيد في المعرفة والإثبات، أو التوحيد في العلم والقول، أو التوحيد العلمي الخبري؟ يكون المقصود من هذا الكلام كله
توحيد الأسماء
والصفات. إنما هي عبارات وأسماء لمعنى واحد ولمسمى واحد، التوحيد في المعرفة والإثبات. نقف التوحيد في العلم والقول، يعني توحيد الله في العلم، يعني في الأمور العلمية الاعتقادية. توحيد الأسماء والصفات علم اعتقادي، في المعرفة والإثبات توحيد الله في المعرفة، يعني في الأمور التي هي نوع علم ومعرفة. ويتبين الفرق في المقابل، توحيد العبادة مع أنه فيه اعتقاد لكن فيه عمل. السلام عليكم.